بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا نحمد الله جل وعلا الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، إن نعمة العلم ونعمة التوفيق للعمل به من أعظم نعم الله جل وعلا، ولذلك كان مجلس العلم ومذاكرته من المجالس المباركة الطيبة التي يصل بها العبد إلى ما فيه الخير له في دنياه وفي أخراه، وما أكثر الأدلة من الكتاب والسنة التي تحث على هذه المجالس الطيبة المباركة. فلنحمد الله جل وعلا أيها الأحبة، إذ وفقنا الله عز وجل لهذا المجلس من مجالس العلم، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا على العمل الصالح، فإن ذلك مما لا يوفق له إلا من وفقهم الله جل وعلا. إذ العلم يا عبد الله مفتاح كل خير لهذا الإنسان في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة، فقد أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه بهذا العلم الذي به يضاء لهذا الإنسان طريقة فيميز بين النافع والضار، وبين طريق الإعوجاج من طريق الاستقامة، وبين طريق الهدى من طريق الضلالة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن هذه الليلة في مجلس من مجالس العلم نتذاكر ما ينفعنا من العلم، وقد اختار إخواننا حفظهم الله تعالى أن يكون موضوع هذه الليلة في حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وجاء في رواية للإمام مسلم أنه زاد عليه الصلاة والسلام فقال ولا نوء، من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه زاد ولا نوء ولا غول، وهكذا جاء معناه من حديث ابن عمر وجماعة من الصحابة. هذا الحديث العظيم أيها الأحبة حديث يتناول مسائل عظيمة جليلة من مسائل العلم والإيمان، من مسائل التوحيد والعقيدة التي لا يستغني عنها مسلم. وهل العلم أنزل إلا ليتعلم؟ وهل العلم أرسل به الرسل إلا ليعمل به؟ وهذا موضع من مواضع العلم، تناول مسائل عظيمة وجليلة من مسائل التوحيد والعقيدة، من مسائل العلم والإيمان. ويناسب في مثل هذه الأيام وهذا الشهر، شهر صفر، أن نقف مع هذا الحديث. وقد تناول هذا الحديث كما سمعنا مسائل مهمة عظيمة، فنقف وقفات مع أهم مسائل هذا الحديث. أولها في قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وجود العدوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي أبلغ من النهي، والنفي أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى يتضمن النهي عن اعتقاده، والمراد به هاهنا العدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، إذ كانوا يعتقدون أن الشيء يعدي بأصله دون إرادة الله جل وعلا ومشيئته، والأمر ليس كذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر ويجلي ويوضح هذا المعنى، أنه ليس شيء يعدي بأصله على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فنفى وجود العدوى فضلا عن أنه يعتقدها إنسان فينهاه عن ذلك. فإذا كان الشيء غير موجود فلا حاجة أن تنهاه، لأنه في الحقيقة تعلق بشيء لا وجود له، تعلق بشيء لا وجود له، فلذلك كان النفي أبلغ من النهي. فكأنه قال هذا الذي أنت تعتقده هو ليس بموجود، فكيف تتعلق به؟ فهذا يتضمن أن يسقط هذه العقيدة الفاسدة لأنها مبنية على لا شيء، فهو يتضمن النفي والنهي معا. ويوضح هذا ويجليه ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فقام رجل فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الإبل وما يصيبها من الجرب، يعني أنها تعدي بعضها بعضا، فينتقل الجرب من الإبل المريضة إلى الإبل السليمة، فكأنه استشكل هذا، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الإبل وما يصيبها من الجرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول؟ قال له فمن أجرب الأول؟ فكأنه قال له: كما أن الأول أصابه الجرب من غير سبب ظاهر، فالله جل وعلا قادر وهو على كل شيء قدير على ألا يجرب الثاني وإن كان قد وجد سبب الجرب. إذن الأمر أولا وآخرا لله جل وعلا، فلا يستلزم إذا وجد الجرب أن يتم العداء، كما لا يستلزم إذا لم يوجد الجرب ألا يكون الجرب. فكما أن الجرب يوجد مع عدم وجوده، وهذا في قوله من أجرب الأول، فكذلك هو سبحانه وتعالى قادر على ألا يجرب الثاني مع وجود الجرب في الأول، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أراد أن ينفي عقيدة فاسدة كان قد تبناها أهل الجاهلية، وهي أن الشيء يعدي بأصله، فعند ذلك يرون أن الجرب إذا وقع في موضع فلا محالة أن يصيب الجميع، فيسيئون الظن بالله جل وعلا ويتعجلون الثمار والعواقب، فربما قتلوا جميع الإبل، وربما كذلك أساءوا الظن بالله جل وعلا فدعوا على أنفسهم وأموالهم وفعلوا وفعلوا، وكل ذلك قليل من كثير مما انبنى على هذه العقيدة الفاسدة. وننتبه هنا أنه لا ينافي هذا النفي والنهي عن وجود العدوى الأخذ بأسباب السلامة والحيطة من مواضع ما قد يكون سببا لدخول المرض، لأن بعض الأمراض قد يحصل منها العدوى، ولكن لا يعني ذلك أنه يقع بغير إرادة الله ومشيئته، بل نعلق ذلك بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، وأنه قد يكون سببا، ولكن الاعتماد ليس على السبب بل على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من نظر في الأدلة الشرعية رأى ما تصح به عقيدة هذا الإنسان ويصح له به بدنه وصحته، لأن هذا الدين جاء لإصلاح الظاهر والباطن وإصلاح العقائد والأبدان وإصلاح أمراض القلوب وأمراض الأجساد، لأنه منزل من عند الله عز وجل العليم الحكيم الذي خلق الخلق وعلم ما يصلحهم، وهو القائل جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح، أي لا يدخل مريض على صحيح، ومن باب أولى ألا يدخل الصحيح على المريض من غير حاجة. وهذا وجهه العلماء على المعنى المتقدم، أن يجتنب المسلم ما قد يكون سببا في انتقال المرض، خصوصا في الأمراض التي ثبت بالتجربة أنه قد يحصل الانتقال بها. وثبت في صحيح البخاري معلقا وفي المستخرج موصولا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا محمول على ما تقدم من الأخذ بالأسباب، أسباب الحيطة، ولا ينافيه ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. لأن معناه أن الإنسان يجتنب أسباب الداء، ولا يعني ذلك أن يكون رعديدا جبانا كما عليه حال أهل الجاهلية قديما وحديثا. فأهل الجاهلية بسبب اضطراب عقيدتهم في هذا الباب اضطربت تصرفاتهم واختلفت مناهجهم، أما أهل الإسلام بالعلم الذي أنزله الله صارت لهم مواقف ثابتة، فهم مع أخذهم بالأسباب لا يكون الواحد منهم رعديدا. وعلى هذا يحمل ما روي في هذا الباب من أدلة فيها أخذ الحيطة وأدلة أخرى فيها مباشرة هذه الأسباب مع التوكل على الله جل وعلا، وذلك حتى لا يكون المؤمن رعديدا جبانا يترك الأسباب الشرعية لما ليس بسبب حقيقة وإنما لوهم من الأوهام. حتى صار بعض الناس ربما يترك ما عليه من واجب فرارا من مثل هذا المعنى الذي هو من عقيدة أهل الجاهلية، فيظن أن الشيء يعدي بأصله وذاته، فعند ذلك ربما يسقط ويتخلف عن بعض الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. فمثلا لو أن إنسانا أصيب له قريب كأب أو أم أو ابن بأحد الأمراض المعدية، سرعان ما تجد أمثال هؤلاء الذين ضعف توكلهم على الله وقل علمهم بدين الله من يرمي أمثال هؤلاء الأقرباء في المحاجر الصحية، يرميه في المحجر الصحي يخاف على نفسه وعلى أهل بيته بحجة فرمن المجذوم فرارك من الأسد. وهذا كثير عند الكافرين وعند من يتأثر بهم من جهلة المسلمين، حتى وقعوا في هذا المعنى من قلة المروءة فضلا عن قلة الدين والعلم والبر بهذا القريب. فلو سأل نفسه هذا الذي يخدمه في المحجر الصحي أليس هو إنسان وهو كذلك إنسان، فلماذا يكون ذاك البعيد أولى منك بقريبك وأنت الذي تعلق بك هذا الواجب وهذا الحق قد ابتعدت وتخليت عما أوجبه الله عز وجل عليك من القيام بالحق مع هذا القريب؟ فإن كان ذلك الرجل الذي في المحجر الصحي يأخذ أسباب حيطة فأنت تستطيع أن تأخذ بأسباب الحيطة وأنت تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليك. والمقصود ها هنا أن ديننا يدعونا أن نأخذ بما فيه السلام في ديننا ودنيانا وما فيه أداء الحقوق وكذلك القيام بالواجبات بالضوابط الشرعية لا إفراط ولا تفريط. وهكذا كذلك لا يخفى ما في هذا الدين من اتباع أعلى المصلحتين ودرء أشد المفسدتين، فكل هذا مما جاء به ديننا. ولكن الكثير من الناس بسبب فرط جهله صار في معزل وفي بعد عن مثل هذا العلم فضلا عن العمل. ولذلك عباد الله يحتاج المسلم بين الحين والآخر أن يقف على كلام أهل العلم وأن يسأل أهل العلم عما يجب عليه في أحواله وفيما يمر به في حياته، فإن الكثير مما يمر بنا يحتاج أن يستوقف مع هذا العلم، فيعرض عليه ويوزن بهذا الميزان الذي أنزله الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. وأما المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود الطيرة، وكما تقدم من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في معناه أن النفي أبلغ من النهي، فكونه عليه الصلاة والسلام ينفي وجود الطيرة فهو أبلغ من نهيه عنه، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا وجود للطيرة فكيف تعتقدونها وكيف تخافون منها، فهو شيء غير موجود. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون، فقال عليه الصلاة والسلام ذلكم شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، ذلكم شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني إنما هي أوهام، إنما هي أوهام قد ترد على بعض النفوس لا وجود لها في الحقيقة والواقع. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وفي آخره أن ابن مسعود قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ومعناه وما منا من أحد إلا وقد يرد على نفسه من الشيطان ما قد يكون فيه معنى التطير وإن لم يكن التطير، ولكن الله يذهب هذا الذي يرد على النفس بالتوكل، فالتوكل يذهب هذا التطير. والتطير عرفه العلماء بأنه التشاؤم بكل مسموع أو مرئي أو معلوم، وعرفه بعضهم بأحسن منه فقال هو التعلق، التعلق بوقوع الخير والشر في كل مسموع أو مرئي أو معلوم، ومعناه أن الخير والشر كله بأمر الله وبيد الله، كما قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فالخير والشر كله لله جل وعلا وحده. فلذلك فأنت تطلب الخير منه وتطلب دفع الشر منه، فهو سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير. فإذا كان كذلك فلا تتعلق بمسموعات أو مرئيات أو معلومات تتعلق بها فتظن أنها تجلب خيرا أو تدفع شرا، أو العكس تجلب شرا وتدفع خيرا، والله جل وعلا لم يجعلها كذلك، وإنما كان هذا من عقيدة أهل الجاهلية لفرط جهلهم ولكثرة شركهم ولبعدهم عن العلم الذي به تصح العقائد، صاروا في تلك الجاهليات، فكان أهل الجاهلية يتشاءمون بمسموعات ومرئيات ومعلومات، فربما بعضهم إذا سمع صوت بعض الحيوانات، طائرة كانت أو من الدواب الماشية، تشاءم منها كتشاؤمهم من نباح الكلاب أو من صوت البوم أو من نعيق الغراب أو غير ذلك، وهكذا من حركة الطيور، ومنه سمي التطير تطيرا، فإذا طار يمنة جعلوا أن ذلك علامة الخير والبركة، وإذا طار يسرة وشمالا جعلوا أن ذلك علامة الشؤم والشر، وكل هذا إنما هو من الأوهام، إذ لم يجعل الله عز وجل حركة الطيور سببا في الخير ولا في الشر، ولم يجعل الله عز وجل حركة الطيور أسبابا لكشف شيء من الغيب فيه خير أو شر. وها هنا تنبيه مهم، وهو أننا كما ننفي تعلق الشر بهذه المرئيات، فكذلك ننفي تعليق الخير بهذه المرئيات، فليس عند هذه الطيور ولا الحيوانات شيء من الخير أو الشر. ومنه وللأسف ما قد بقي بعض معنى عند بعض المسلمين، ربما بعضهم اليوم إذا جاءه أعمى في أول النهار أو أعرج يريد أن يشتري منه رفض أن يبيع له، تشاؤما أن يكون بيعه في هذا اليوم بيعا فيه شر لوجود هذا العيب في هذا المشتري، وهذا باطل، إنما هو بعض ما بقي من آثار اعتقاد أهل الجاهلية. وهكذا كذلك تشاؤمهم من بعض المسموعات، كما سمعنا كانوا يتشاؤمون برؤية بعض الأشياء، وهكذا كذلك بأصوات بعض الأشياء، فيتشاءمون من صوت الكلاب، فإذا سمعوا بها عند بيت أحدهم قالوا هذه تنعي لنا أحدا قريبا يموت، كان هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، وللأسف صار بعضه موجودا إلى يومنا هذا. وهكذا صوت البوم إذا سمعها المسافر في سفره أو حطت على ظهر بيت أحدهم تشاءم من ذلك تشاؤما عظيما، ولا يزال بعضه إلى يومنا هذا يتشاءمون من صوت بعض الطيور أو بعض الدواب، وهو من اعتقاد أهل الجاهلية، وكل ذلك من الباطل والأوهام التي لا وجود لها في الحقيقة ولا في الواقع. وهكذا التشاؤم ببعض المعلومات، كان أهل الجاهلية يتشاءمون من شهر صفر، كانوا يتشاءمون من شهر صفر، حتى قيل لم يسمى صفر صفرا إلا أن البيوت تصفر من أهلها، تخلى من أهلها من شدة تشاؤمهم من هذا الشهر، فكانوا لا يعقدون فيه نكاحا ولا سفرا ولا شيئا، خشية أن يكون سبب شؤم وشر عليهم. وجاء الإسلام لينفي هذه العقيدة الفاسدة التي قامت على الوهم وعلى الخيال، إذ لا وجود لذلك في الواقع ولا في الحس، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود الطيرة ووجود الهامة والصفر، أي الاعتقاد بشهر صفر كما كان يعتقد أهل الجاهلية. وقد فسر في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا صفر، أي ولا اعتقاد في شهر صفر على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أنه شهر مشؤوم، فإن ذلك من اعتقاد أهل الجاهلية الفاسد. وفسر ولا صفر أي ولا اعتقاد في داء الصفار، فكان أهل الجاهلية يعتقدون أن من أصيب بهذا الداء فالموت له لا محالة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأراد أن يبين للناس أن الله جل وعلا قادر على أن يبرئ من أصيب بهذا الداء، وهو على كل شيء قدير، فليس هناك شيء يكون منه الموت لا محالة كاعتقاد أهل الجاهلية في هذا الداء، وهذا من تشاؤمهم بهذا المعلوم. ومنه كذلك تشاؤم بعض الناس من بعض الألوان أو الأرقام أو الأيام، فيتشاءم بعض الناس من يوم الأربعاء حتى صار يعير بعض الناس بذلك ويخوف به، وصارت عقيدة حقيقية عند بعض الناس في المسلمين ومن المسلمين، وللأسف لا يمكن أن يعقد شيئا في يوم الأربعاء. لو قيل لأحدهم إن شاء الله نجعل الزواج يوم الأربعاء يقول أبدا مستحيل لا يمكن، لماذا؟ قال لا، إلا يوم الأربعاء، اجعله في أي يوم إلا يوم الأربعاء تشاؤما من هذا اليوم، كما كان أهل الجاهلية يتشاؤمون من بعض الأشهر والأيام، كانوا يتشاؤمون من شهر صفر ويتشاؤمون من شهر شوال. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فتزوج عائشة في شوال ودخل بها في شوال مخالفة لأهل الجاهلية. قالت عائشة رضي الله عنها فمن أحظى النساء مني برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنها كانت زواجة مباركة فيها الخير واليمن، وقد كانت في شوال على خلاف ما كان يعتقده أهل الجاهلية. وهكذا كذلك ينبغي للمؤمن ألا يفرق في هذه الأيام، فلا اعتقاد في يوم من الأيام أنه سبب نحس أو سبب شر. وها هنا تنبيه لبعض ما يرويه الجهال من الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي يرويها أهل الجهل في مثل هذه المعاني الجاهلية. فمن ذلك ما نبه عليه العلماء في كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا: من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة، من بشرني بخروج صفر بشرته بدخول الجنة، وهو حديث مكذوب موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأحاديث المكذوبة الموضوعة حديث يروى كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم: آخر أربعاء في صفر يوم نحس مستمر، آخر أربعاء في صفر يوم نحس مستمر، وهو حديث مكذوب موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نبه العلماء العارفون بهذا العلم أن هذا من الأحاديث المكذوبة الموضوعة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من له معرفة بالعلم يعرف أن مثل هذا من الكذب الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التشاؤم بالمعلوم التشاؤم ببعض الأرقام، كتشاؤم بعض الناس من رقم 13. والعجيب أننا نجد أثر هذا الاعتقاد قد بقي حتى مع بعض من ينتسب إلى العلم والحضارة. وأذكر أني زرت مستشفى من المستشفيات في أحد هذه الدول الكافرة، فلما صعدنا في المصعد وجدت في المصعد الدور 11 12 14، لا يوجد الدور 13. فسألت قلت كيف ما في دور 13؟ قالوا لا، الناس تخاف من رقم 13 هنا، فلا يمكن أن يوجد دور 13 في المستشفى، فإذا وجد مثل هذا ما أحد يرضى أن يبقى فيه، لأنهم يخافون ويتشائمون على مرضاهم، ولا يوجد غرفة رقم 13. وهذا سبحان الله من العجائب، في بلد تدعي الحضارة وتدعي العلم، وبالفعل يوجد أشياء تدل على ذلك، ولكن انظر إلى هذه الانتكاسة في هذا الباب. ألغوا دورا بأكمله لأجل هذه العقيدة الفاسدة، فلا يوجد عندهم دور رقم 13. وفي بعض الفنادق أخبرني الإخوة أنه لا يمكن أن تجد غرفة رقم 13، فإذا قلت لهم مثلا أريد غرفة رقم 13 ربما فتح عيونه إلى آخرها. ماذا تريد أنت؟ يعني تريد أن تدخل الشؤم على فندقه وعلى محله؟ فهم يخافون من هذا الرقم جدا. ولهذا نجد أن بعض مخططات الكفار تدبر في هذا الرقم موافقة مع هذا الاعتقاد. فقد تتبع بعض الباحثين بعض الجرائم التي وقعت، فوجدوا أن الكفار يحرصون على إيقاعها في هذا التاريخ لأجل أن يوافق هذه العقيدة، فينسبونها إلى شؤم ذلك اليوم، وهو في الحقيقة حدث مصطنع. ومن ذلك عندنا أحداث يوم 13 من يناير، هل أحدكم يستحضر هذا ويذكره؟ إنه في يوم 13، وهو اليوم الذي يتشائم منه هؤلاء الكفار أهل الشرق والغرب. اذهب إلى أي أوروبي أو أي أسيوي كافر وحدثه برقم 13 يتشائم منه تشاؤما عظيما. وهذا من بقايا أهل الجاهلية، من بقايا أهل الجاهلية. أما أهل الإسلام فالأرقام عندهم كلها سواء، والأيام عندهم كلها سواء، والأشهر عندهم كلها سواء، لأنهم يعلمون أنها مخلوقة لله جل وعلا، فهم لا يقدمون ولا يحجمون إلا بأمر من الله وبعلم من الله، لعلمهم أن الخير فيما يختاره الله جل وعلا. ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا كان معه فسمع صوت طائر فقال خير خير، فقال لا خير ولا شر، يعني هذه الطيور وأصواتها ليس فيها خير وليس فيها شر، بل هي مخلوقة من مخلوقات الله، لم يجعلها الله أسبابا ولا علامات للخير ولا للشر. وثبت كذلك عن طاووس رحمه الله تعالى أنه أراد أن يسافر سفرا وكان في رفقته غلام يخدمه، فسمع صوت طائر فقال خير خير، فقال لا تصحبني فلا حاجة لي في صحبتك، لأنه قال شيئا ينافي العقيدة. وثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من طريق مزاحم قال كنت مع عمر بن عبد العزيز ونحن خارجون من المدينة، فنظرت فإذا القمر في الدبران، وهو منزل من منازل القمر كان يتشاءم منه العرب. قال فقلت يا أمير المؤمنين انظر إلى القمر ما أحسنه في هذه الليلة، فنظر إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: يا مزاحم، أردت أن تخبرني وتعلمني أن القمر الليلة في الدبران؟ اعلم يا مزاحم أننا لا نخرج بشمس ولا قمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. اعلم يا مزاحم أننا لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. هذه عقيدة أهل الإسلام، أهل التوحيد والإيمان، أنهم يخرجون بالله ويقفون بالله، وكل أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم بالله. ليس بمثل هذه العقائد الفاسدة الكاسدة التي عليها عقائد أهل الجاهلية. ولهذا صار كذلك مما يدخل في معنى التشاؤم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الطرق الأخرى التي أشير إليها. قال: ولا نوء، أي ولا اعتقاد بالأنواء. فقد كان أهل الجاهلية دخل عليهم شيء من عقيدة الوثنيين، عباد الكواكب والنجوم، فكانوا يعتقدون في بعض الكواكب والنجوم وحركاتها ومنازلها الخير والشر، فلذلك لا ينشئون حدثا إلا بموجب ذاك العلم الذي ظنوه أنه علم، وليس الأمر كذلك. زعما منهم أن منازل هذه النجوم تدل على معان من معاني الخير أو الشر، أو تحدثها، وهو شيء باطل لا وجود له في الحقيقة، ولا هو كذلك مما جعله الله عز وجل علامة وسببا لذلك. ومن ذلك وللأسف ما بقي إلى يومنا هذا مما يسمى بالأبراج، ونحن في بلاد الإسلام فلا تكاد تجد جريدة ولا مجلة، بل وبعض القنوات إلا وفيها ذكر الأبراج، فيقولون: من أي برج أنت؟ من برج العقرب، أو من برج الأسد، أو من برج كذا وكذا، ويبدأون الدخول في مثل هذا الباب الذي هو مبني على عقيدة أهل الجاهلية. وهذا قليل من كثير من تخبط الناس في عقائدهم بسبب جهلهم وتقليدهم لغيرهم، وأخذهم العلم من غير مظانه الصحيحة، فعند ذلك يهرف الكثير بما لا يعرف، ويقع فيما يضر بعقيدته وإيمانه وهو يجهل ذلك. ولهذا كان علماؤنا وسلفنا يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
أيها الأحبة، إننا في حاجة ماسة لتعلم العلم الشرعي الذي به نعين أنفسنا وأهالينا ومجتمعاتنا، لما فيه كمالنا واستقامتنا على دين الله جل وعلا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، لأننا بغير العلم نتخبط في ظلمات الجهل وضلالات أهل الجاهلية. وما أكثر ما يدخل الشر على المسلم بسبب أحد هذين الأمرين، إما بسبب جهله، أو بسبب سوء صحبته. وما أكثر وجود مثل هذين المعنيين في مجتمعات المسلمين. فلذلك علينا أن نجتهد في تعلم العلم الشرعي، وأن نحرص على ملازمة مجالس العلم وسؤال أهل العلم في كل ما يمر بنا في حياتنا، لنقيم أنفسنا على الدين الحق الذي أحبه وأراده الله جل وعلا لخلقه. ومما يذكر تبعا لما سبق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، أي ولا اعتقاد بالهوام على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. فكان أهل الجاهلية يعتقدون عقائد فاسدة، ومن ذلك أنهم يعتقدون أن هواما تضر الناس وتضلهم في أسفارهم وطرقاتهم، ومن ذلك ما يسمونه بالغول، وهي عقيدة فاسدة قائمة على الخيال وعلى الأوهام. فلو سألت أحدا من هؤلاء الذين يعتقدون في الغيلان: هل رأيت الغول؟ أو تعرف شكله؟ أو تذكر لنا وصفه؟ لما ذكر لك شيئا من ذلك، مع أن الكثير من العوام وللأسف لهم اعتقاد في الغيلان، ويظنون أن هناك من الهوام ما يضل الناس ويضرهم في أسفارهم يسمونه الغول، وتارة يقولون هو شيطان، وتارة يذكرون لك دابة بجناحين، وغير ذلك من الخيالات والأوهام. وربما بعضهم يذكر أحاديث في هذا الباب وهي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث: إذا تغولت عليكم الغيلان فعليكم بالأذان، إذا تغولت عليكم الغيلان فعليكم بالأذان، وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها الاعتقاد في البومة كما تقدم، وفي بعض الدواب في أصواتها وأشكالها وألوانها، وهكذا كذلك حتى في المنامات بعض الناس يبني عقائد فاسدة فيما يراه الإنسان في منامه، فيجعل أن ما رآه في منامه إذا رأى دابة معينة أن ذلك علامة شؤم يصيبه في ذلكم اليوم، وهو من الباطل الذي ينبغي لا يضر الإنسان، بل هو من الشيطان ومما قد يقذفه الشيطان فلا يلتفت إليه، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم كما تقدم، قال: يا رسول الله، ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلكم شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. هي أمور نفسية وأوهام وخيالات قد يقذفها الشيطان، وقد تكون من بعض أثر أهل الجهل من شياطين الإنس لكثرة حكاياتهم وأخبارهم وقصصهم، يصير عند الناس مثل هذه الأوهام. فلا ينبغي أن تصد إنسان لا في عمل يقدم عليه ولا في عمل يتركه، بل إقدامه وإحجامه ينبغي أن يكون بالله. ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: كفارته أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. كفارة من وقع في نفسه شيء من ذلك وكان قد ترك العمل من أجل هذه الطيرة أن يقول هذه الكلمة: التي تقوي عقيدته وثقته بربه وتوكله على خالقه، فإن هذه الكلمة تحيي فيه عظيم التوكل وتزرع في قلبه الإيمان، ويصحح بألا يترك العمل من أجل هذه الطيرة. فلا تترك الأعمال من أجل هذه الطيرة، بل ينبغي أن يكون إقدامك وإحجامك بالله وحده سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يعتقده بعض العوام في بعض النواحي من بلادنا مما يدخل في هذا المعنى، وهو ما يسمونه بالمسرج. ربما يعرفه بعض الناس، يزعمون أنه يضل الناس في أسفارهم في الليل إذا مشوا في الصحاري أو في البلدان النائية. ربما بعضهم يقول: أنا ضللت الطريق، رأيت مثل الضوء فتبعته فأضلني هذا المسرج، ويبدأ يسب ويلعن ونحو ذلك، وهي من الخيالات والأوهام. ربما يكون بعضهم قد أخطأ، رأى نورا لسيارة عابرة أو غير ذلك، أو يكون بعضهم توهم. لكن لا ينبغي أن تقوم عقيدة وتنبني كذلك هذه المعاني الفاسدة التي هي من عقائد أهل الجاهلية، بل لا وجود لهذه الهوام. ينبغي أن يكون المؤمن قويا شجاعا عظيم الثقة بالله جل وعلا، عظيم التوكل عليه سبحانه وتعالى. ليس فقط ألا يعتمد على هذه الأوهام وهذه التي جعلها الناس أسبابا ولم يجعلها الله أسبابا لا للخير ولا للشر، بل المطلوب من المؤمن أن يكون أعظم درجة ومنزلة من هذا، وذلك أن يكون اعتماده على الله أعظم من اعتماده على الأسباب ولو كانت أسبابا حقيقية. فإنه لا يعتمد على الأسباب، بل يعتمد على الله مسبب الأسباب. ولهذا قال العلماء: لا يتم التوكل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن عرف الله حق المعرفة عظمه، ومن عظمه عظم توكله عليه. والشرط الثاني ألا يعتمد على الأسباب، ولكن يعتمد على الله مسبب الأسباب. ولذلك فالمؤمن الموحد المتوكل على الله حق توكله لا يبالي بإقبال الأسباب وإدبارها لعظيم توكله على خالقه، فهو يعلم أن الذي خلق هذه الأسباب وجعلها أسبابا قادر جل وعلا أن يؤتي بالشيء من غير أسبابه. انظروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. فالمؤمن الموحد يقتدي بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لعظيم إيمانهم وقوي توكلهم على خالقهم، لم يبالوا بإقبال الأسباب وإدبارها. حين رمي إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام قال: حسبي الله ونعم الوكيل، لم يلتفت إلى هذا السبب بإقباله وإدباره، بل لم يزل متعلقا بالله خالقه، فجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما عليه، عليه أفضل الصلاة والتسليم. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام حين فر من فرعون وجيشه، صار فرعون وجنوده من خلفه والماء من أمامه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال قولة الواثق بربه الذي عظم توكله على خالقه الذي لم يبالي بإقبال الأسباب وإدبارها. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره ربه أن يضرب بعصاه البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم فأنجاه الله سبحانه وتعالى. فكذلك أنت أخي المسلم يا أيها المؤمن لتكن عقيدتك بالله جل وعلا قوية وليكن ثقتك بربك جل وعلا وخالقك عظيمة لا تبالي بإقبال الأسباب وإدبارها مهما كانت الأمور، لأنك تعلم أن مسبب الأسباب قادر جل وعلا أن يوجد الشيء من غير سببه، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه العقيدة العظيمة حتى يكون إيمان المؤمن إيمان راسخ أرسخ من رسوخ الجبال، وإيمان عظيم أعظم من سعة السماء، لأنه يعتمد على الله العظيم الذي هو أعظم من جميع المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في حديث عبد الله بن عباس الذي في السنن الحديث المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال إذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه عقيدة المؤمن الواثق بربه جل وعلا، يعلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لعظيم ثقته بربه وخالقه، فهو لا يبالي بإقبال الأسباب وإدبارها. فهكذا ينبغي أن نكون عباد الله، أن يكون عندنا من اليقين ومن عظيم التوكل على الله جل وعلا ما لا نبالي بإقبال الأسباب وإدبارها، فلا نعتمد على الأسباب بل على مسبب الأسباب. ولا يعني ذلك أن نترك العمل بالأسباب، لأنه لا يتم التوكل إلا بثلاثة شروط، والشرط الثالث من هذه الشروط الثلاثة أن نعمل بالأسباب. فكما لا نعتمد على الأسباب فإننا نأخذ ونعمل بالأسباب، لكن لا نعتمد على هذه الأسباب. فإذا كان كذلك فإذن ما عليه الكثير من الناس من الاعتماد على ما لم يجعله الله سببا هذا من الخلل العظيم في العقيدة. ولهذا فالناس في التطير ثلاثة أقسام، الناس في التطير ثلاثة أقسام، منهم من كان تطيره يفضي به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله فيخرجه من دين الإسلام، لأن الشرك يحبط الأعمال مهما كثرت، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، فمن الناس من يفضي به تطيره إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، وذلك كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله بأحد معنيين اثنين: الأول أن يعتقد أن شيئا ينفع ويضر بذاته، وهذا من الشرك الأكبر الذي ينافي عقيدة أهل الإيمان. فليس شيء يضر وينفع إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فمن اعتقد أن شيئا يضر وينفع بذاته فقد وقع في الشرك الأكبر، وقد قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهكذا المعنى الثاني، أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب مع الله فيستطيع أن يكشف الخير والشر، كحال بعض الجهل الذين يذهبون إلى الكهنة والمشعوذين والسحر والعرافين وأهل العيافة، وهذا بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. فقد كان أهل الجاهلية يذهبون إلى العائف وهو الذي يثير الطيور فيزعمون أنه يعلم الغيب بها، وهذا من الشرك الأكبر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، أو من أعلمه الله من رسله. فالرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، وما لم يعلمه الله فليس له به علم، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني فيما أعلمه. فالرسول يعلم ما علمه الله ولا يعلم كل الغيب، ولكن ما علمه الله فقط. وهكذا قسم ثان كانت طيرتهم تفضي بهم إلى الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من الميسر ومن شرب الخمر. إذا كانت هذه جرائم عظيمة ومحرمات كبيرة، فالشرك الأصغر أعظم منها في دين الله عز وجل، لأن الشرك ظلم عظيم كما سماه الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك يكون كذلك بأحد أمرين اثنين: أولهما أن يجعل ما لم يجعله الله سببا للخير أو الشر سببا للخير أو الشر، فهذا من الشرك والأصغر، من الشرك الأصغر، كحال بعض الجهال الذين قد يظنون أن الله جعل حركة بعض الطيور أسبابا للخير أو للشر، وهذا من الشرك الأصغر الذي قد يقع عند بعض الناس. مثله قول ذلكم الرجل لعبد الله بن عباس، والآخر لطاووس، وهكذا قول مزاحم لعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا قد يقع من قلة العلم ومن الجهل ومن التأثر بما يسمعه الإنسان، ومن ذلك ما يقع عند بعض الناس إذا جاءته حكة في كفه ويده اليسرى قال: هذا مال سيخرج علي، وإذا جاءته حكة في كفه ويده اليمنى قال: هذا مال سيدخل علي، أو قول بعضهم إذا طنت أذنه اليمنى قال: هذا خبر سار سأسمعه، أو طنت أذنه اليسرى قال: هذا خبر مشؤوم سأسمعه ونعوذ بالله من سوء الأخبار. وهكذا بعضهم إذا ارتعشت رموش عينه اليمنى قال: هذا خير سأراه، أو عينه اليسرى قال: هذا شر سأراه. وكل هذا مبني على الخيال وعلى الوهم، لا وجود له في الحقيقة، لا وجود له في الحقيقة. فينبغي أن ننتبه لهذا عباد الله، فإن الله لم يجعل هذه الأفعال ولا الحركات ولا غير ذلك من إقبال بعض الطيور أو الدواب أو الحمام أو غير ذلك أسبابا للخير والشر، فهي مخلوقات من مخلوقات الله، لم يجعلها الله عز وجل أسبابا للخير ولم يجعلها سبحانه وتعالى أسبابا للشر. بل ينبغي أن نعلم أن الذي بيده الخير والشر هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلا نعلق قلوبنا بأوهام وبخيالات لا وجود لها في الحقيقة، فضلا عن أن تضر بعقيدتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني مما يدخل في معنى الشرك الأصغر في هذا الباب، ما قد يقع عند بعض الناس من ذهابهم إلى بعض هؤلاء الكهنة والحرافين، ومن كان بمعنى هؤلاء حين يظنون أنهم قد يعلمون أن بعض هذه الحركات أو هذه الأحوال تدل على خير أو تدل على شر، وهي ليست كذلك. والذهاب لأمثال هؤلاء هو معنى من المعاني المحرمة المنهي عنها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن بعض أزواجه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا عام يشمل من أتاه ليطلب منه أو لا يطلب منه، فبمجرد الذهاب لا تقبل صلاة 40 ليلة. قال العلماء: وهذا سدا لذرائع الشرك وحماية لحمى التوحيد. ولهذا كان على قول بعض أهل العلم الذهاب لأمثال هؤلاء من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر في قول بعض أهل العلم وجماعة كبيرة منهم كل ما يفضي ويوصل إلى الشرك الأكبر، وهذا منه. وأما إذا وقع معه اعتقاد فهو أعظم من ذلك، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة، ومعناه من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فمن ذهب إلى هؤلاء الكهان والعرافين والمشعوذين ومن كان بمعنى هؤلاء ممن يسمون بمسميات كثيرة، ربما يقال قارئة الفنجان وصاحبة وقارئة الرمل أو كذلك عارف الصدف أو غير ذلك من المعاني الأخرى، فالذهاب إلى هؤلاء لا يخلو من أن يكون مفضيا وموقعا في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فإذا كان كذلك فلنحذر عباد الله، لنحذر من الكثير من التصرفات والكثير من الأحوال التي يقع فيها بعض الناس فتفضي بهم إلى ما يضر بدينهم. وأما القسم الثالث من الناس هم من وفقهم الله بالعلم النافع والعمل الصالح لإكمال عقيدتهم وصحة إيمانهم، فنظروا إلى كل ما هو بهذا المعنى فلم يلتفتوا إليه لعظيم توكلهم بخالقهم وثقتهم بربهم ولعلمهم الذي علموه في هذا الدين العظيم، سلمت لهم عقائدهم وسلمت لهم أحوالهم من هذه الخرافات وهذه الجهالات التي يقع فيها الكثير من الناس. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة يجاب على ما يتيسر منها حتى لا يحصل المشقة على الحاضرين، وقد جاء الكثير منهم من مناطق بعيدة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذا سائل يقول: بعض الناس إذا جاءته حكة في يده يقول حافي، ويعتقد أنه سوف يسلم على شخص أو أنه سوف يستلم مال، فهل هذا من التطير؟ سمعت التنبيه في الكلمة إلى هذا المعنى، فإنه من التطير، لأن الله سبحانه لم يجعل هذا سببا. وهنا يأتي سؤال، وهو: ما معنى الفأل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل؟ جاء مفسرا أنه الكلمة الطيبة، الفأل الكلمة الطيبة، فالفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو حسن الظن بالله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وليس معناه أن يجعل ما ليس بسبب سببا، لا في خير ولا في شر. وبهذا تجتمع الأدلة والآثار المروية في هذا الباب. ويخطئ من يظن أن المنهي عنه هو جعل الأسباب المشؤومة فقط، وأما الأسباب الميمونة فهي ممدوحة، وهذا خطأ، لأن جعل ما ليس بسبب سببا هذا من التقول على الله. فلا يجوز لك أخي المسلم أن تجعل شيئا معينا مرئيا أو مسموعا أو معلوما سببا للخير أو للشر ولم يجعله الله كذلك، لم يجعله الله كذلك، فننتبه لهذا. أما الفأل فهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو كذلك الاستبشار بالخير، لا معنى تعليق ما ليس بسبب بأن يجعل سببا. ننتبه لهذا المعنى والله أعلم. يقول: بعض الناس يقولون لما وصل إلينا هذا العلم الجديد والدين الغريب ما رأينا إلا الشر من هؤلاء المطاوعة والمستقيمين، ويتشاءمون من طلبة العلم. السؤال: هل للشيطان سبب في إغراء هؤلاء؟ ثم ذكر مسائل القبور وقال: كمسائل القبور تجلب الخير ودفع الشر ومعاكسة طريقة التوحيد والإيمان. المهم، هؤلاء بارك الله فيك يغويهم شياطين الجن والإنس، وما مثل هؤلاء إلا كمثل قوم فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام. فالشيطان حريص، شياطين الجن والإنس حريصين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه من عند الله، فإذا جاءتهم السيئة قالوا هذه من عندك، يعني يا موسى. قال مجاهد رضي الله عنه ورحمه الله: كانوا إذا أصابهم الخير قالوا هذا من الله، وإذا أصابهم الشر قالوا هذا بسبب موسى ومن معه، بسبب موسى ومن معه. ومثله قول بعض الناس اليوم: إذا تأخر المطر قالوا ما تأخر المطر إلا بسبب المطاوعة، ما تأخر المطر إلا بسبب المطاوعة، وإذا وقع شيء من غلاء الأسعار أو كذا قالوا هذا من أصحاب الدين الجديد، ونحو ذلك من العبارات التي تشبه عبارات قوم فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحال كما أخبر الله عز وجل عن عدد من أعداء الأنبياء والرسل، كما قال سبحانه عن آخرين: إنا تطيرنا بكم
يعني أنتم سبب الشؤم علينا وأنتم سبب الضر الذي وقع بنا. فرد الله عز وجل عليهم: قل طائركم من عند أنفسكم. هذا التشاؤم بسبب أنفسكم، التشاؤم بسبب أنفسكم، بسبب عقيدتكم الفاسدة، وبسبب كذلك بعدكم عن الله ابتلاكم الله بذنوبكم، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقد جاءت آثار عن عدد من التابعين والأئمة في أن أهل الجاهلية من أعداء الرسل كان إذا أصابهم الضراء قالوا: هذا بسبب هذا النبي ومن معه، وهو في الحقيقة من عند أنفسهم، يعني بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ابتلاهم الله، كما ابتلى ربنا جل وعلا قوم فرعون بالدم والضفادع والقمل وغير ذلك من الآيات التي ابتلوا بها بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم وذنوبهم. وكذلك المجتمعات قد تبتلى بسبب إعراضها عن الحق من أهل الحق، فيكون الحقيقة ليس بسبب أهل الحق وقع البلاء، ولكن بسبب الإعراض ورد دعوة أهل الحق وقع ماذا؟ وقع البلاء، لأنه بسبب الذنب والمعصية، كما ابتلى الله قوم فرعون بتلك الآيات البينات وأنواع وصنوف العذاب بسبب ردهم لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، وكما ابتلى الله كفار مكة بالجوع الشديد لما ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا من شدة الجوع والعطش وشدة الحر الذي ابتلوا به يرون الدخان وأكلوا الجلود والميتة وما تركوا شيء يؤكل إلا أكلوه. فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يرحم الأطفال والنساء وأن يدعو الله أن يكشف ما به من بلاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فكشف الله ما به من بلاء. وهكذا كذلك الزمان يدور، وآيات الله كذلك تقع لما فيها من العظة والعبرة، فقد يكون في زمان ما يصاب الناس بسبب إعراضهم عن دعوة الحق ببعض الذنوب والمعاصي، وإذا رجعوا إلى الحق جاء الخير، جاء الخير من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذ الله بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين. يقول شخص عنده مرض دم فاسد، يقول يعدي الناس فيعزلونه من الناس، إذا كان العزل على وجه يحصل به منافاة لحقوق وواجبات فهذا خطأ، وإن كان العزل معنى الحمية المأذون بها شرعا والتي لا ينافيها العمل بنصائح الأطباء فهذا لا بأس به، وبهذا تجتمع الأدلة كما تقدم فر من المجدوم فرارك من الأسد مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعدي شيء شيئا. يقول السائل: بعض الناس يعتقدون أن الذي نقل أو الذي نقل عرش بلقيس أو أتي بعرش بلقيس إنسان، هل هو إنسان أو جني أو ملك؟ اختلف أهل العلم في هذا، فالله أعلم. المهم أنه عنده علم، فبالعلم أمكنه الله جل وعلا من ذلك، وأكثر أهل العلم يرون أنه ملك. يقول: هل يوجد جهاد في دماج وهل هو فرض عين أم لا؟ الحمد لله حصل الصلح الذي كفى الله عز وجل به المؤمنين القتال، وديننا يدعو إلى ما فيه السلامة، كما قال الله عز وجل: فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فإذا كان هذا مع الكافر المحض فكيف بأهل البدع والأهواء سواء كانت بدعتهم تصل إلى الكفر أو دون ذلك؟ يقول: كيف تكون حال اليدين في الجلسة بين السجدتين؟ إن كان تريد أثناء جلوسك فتجعلهما على فخذيك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر وغيره من الأحاديث. وأما تجعل أحد الكفين أو اليد اليمنى على صيغة التشهد فهذا لم يثبت، ورد حديث لكنه شاذ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيكم في استعمال التلفاز إذا خصص في قنوات الذكر كقناة ابن عثيمين؟ الأولى والأسلم أن تجتنب إدخال هذا الجهاز إلى بيتك طلبا للسلامة والعافية، والسلامة والعافية لا يعدلها شيء، والكثير من الناس يدخلها بهذه النية فبعد ذلك يتوسع، حتى لو قيل أن هذه مما اختلف فيها العلماء فالحقيقة واقع الناس يبرهن أن الكثير من الناس لم يستطع أن يضبط هذا الذي أذن به بعض العلماء، بل توسع في هذا الباب، حتى قال الكثير من هؤلاء: كنت أنتقل من الحرم إلى الحرام فتاب الله علي، كنت أنتقل من الحرم إلى الحرام وتاب الله علي. فالفتنة لا يسلم منها أحد، فلا يقربها إلى بيته ولا إلى نفسه ولا إلى أولاده، ثم لا يأمن إذا توفاه الله أن يكون ذلك سبب شر. وتعرفون الآن وسائل الشر كثيرة تفوق معرفة الإنسان وإدراكه، كل يوم تكتشف أن للناس حيل ووسائل في استعمال الشر، فينبغي للمسلم أن يغلق على نفسه هذا الباب الذي يدخل به الشر، ويغنيه عن ذلك ما يجده من الخير في الحاسوب. الحاسوب فيه أشياء كثيرة تستطيع أن تغني أهل بيتك بها وأنت تضبط هذه الجهاز، بخلاف القنوات فهي الذي تسيرك، لست أنت الذي تسيرها، مرة يأتي ابن عثيمين ومرة يأتي رجل آخر ضد ابن عثيمين، ليس كله ابن عثيمين، فليس الأمر كما تظن. فإذا كان هذا الشيخ ابن عثيمين تثق به فهناك في هذه القنوات مشايخ ربما يدعون إلى الضلال بالأفكار المنحرفة وبالعقائد الفاسدة بمسمى الدين. فمثلا قناة اقرأ أو قناة المجد، وهي قناة كما يزعمون إسلامية فيها خير، وفي الحقيقة فيها دعوات باطلة تنافي الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قناة اقرأ يظهر فيها زين العابدين، هذا الضال المضل الذي يدعو إلى عبادة القبور والغلو في أهل القبور بحجة احترام أهل البيت وتعظيم أهل البيت وإعطاء حق السادة وغير ذلك من الضلالات التي أوقعت في الشرك والغلو في هؤلاء الصالحين إن كانوا كذلك، والله المستعان. يقول: هل يطلع الله أو يطلع الله بعض أوليائه على بعض أمور الغيب؟ أما بوحي فلا، وأما برؤية منام فممكن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى الصحيحة جزء من 70 جزء من وحي النبوة. فالرؤية التي تضبط بضوابطها وكذلك يفهمها العلماء قد يكون فيها إظهار لبعض الغيب، قد يكون فيها ذلك، ولكن من يعرف ذلك؟ أهل العلم، فينبغي أن يرجع إلى أهل العلم. والناس في هذا طرفان ووسط، فإن من الناس من يتوسع في هذا الباب فيأتي فيشرع للناس بحجة أنه رأى رؤيا، مثل الصوفية وغلاة الصوفية يجدون مثل هذا الحديث متكئ يتكئون عليه في إضلال الناس، فيأتي أحدهم ويقول: أمس رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأمرني أن أعطيكم هذا الذكر، فمن قرأه فله كذا وكذا حسنة، ومن تركه فيخشى عليه من كذا وكذا سيئة. والوحي قد انقطع والتشريع قد انتهى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال العلماء: كل من ادعى زيادة شيء في الدين فهو من المضلين، هو من المضلين الذين يضلون الناس. فهؤلاء المتصوفة اتكوا على المنامات فبنوا بهذه المنامات تشريعات جديدة ودين محدث ما عرفه الصحابة ولا عرفه الأئمة. وهل هؤلاء أعلم بدين الله أم هؤلاء الذين قد اجتمعت الأمة على فضلهم وعلى ديانتهم وعلى صدقهم وحرصهم على الخير؟ فلم يعرف الإمام الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أحد من الأئمة ما عليه هؤلاء المتصوفة من العقائد الفاسدة التي بنوها على هذه المنامات والرؤى. فننتبه لهذا. ثم بعد ذلك ربما يقول: هذه كرامة وهذه كذا وهذه كذا، وكله كذب على الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يغلق هذا الباب بالمرة، وهذا غير صحيح، فنحن لا نرد الخطأ بالخطأ، بل من المنام ما هو حق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منه ما يكون حق في أحاديث كثيرة، لكن لا نغلو في هذا الباب، ودين الله بين الغالي والجافي. يقول: ماذا عن تبديل عطلة السبت بدلا عن الجمعة في بلادنا؟ هذا من الخطأ، وقد نبه العلماء في فتاوى لهم أن مثل هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذا من التبعية والمتابعة الممقوتة للكفار. وبعضهم ربما ينظر نظرة مادية، يقول: إذا نحن أجزنا يوم الخميس والجمعة وكان الكفار يؤجزون يوم السبت والأحد، تعطلت علينا 4 أيام لا يكون فيها تجارة بسبب المعاملات البنكية وغيرها، فيقال لهم: لماذا لا يأخذ الكفار الإجازة يوم الخميس والجمعة إذا هم حريصون؟ لماذا نحن نتبعهم ونجعل إجازتنا يوم الخميس؟ نحن نخشى أن يطغى علينا أمر هذه التبعية فنصير مثل بعض الدول المجاورة وبعض الدول كذلك التي يعني هي من محسوبة من الدول الإسلامية وحصلت عندها تبعية مقيتة في جوانب كثيرة من الحياة. بعض الدول هذه صارت إجازتها السبت والأحد، السبت والأحد، يوم الجمعة دوام، يوم الجمعة دوام. لماذا؟ بهذه الحجة الباطلة، حتى لا تتعطل التجارات وحتى لا تفوتنا المعاملات، وهذا باطل. الحفاظ على العقيدة والحفاظ على الشخصية الإسلامية التي ينبغي أن يعتز بها أهل الإسلام أعظم من الدنيا وأعظم من التجارة. ثم يعني هي مجرد كما قال بعض أهل الخبرة، هي مجرد فاكسات ترسل يوم الجمعة ويستلمها هؤلاء بعد ذلك، أو ترسل يوم السبت أو يوم الأحد ويوم الاثنين، يستلمها تلك البنوك فيجدونها ويجدون ما يحتاجون من ذلك، كما أنهم هم يرسلون للمسلمين فيجدها أهل الإسلام. وهل وقفت الدنيا إلا عند هذه الإجازات؟ المسألة مسألة تبعية مقيتة وتقليد أعمى وضعف وصغار وقع في المسلمين بسبب مفارقتهم وبعدهم عن دين الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أبى بعض المسلمين لأنفسهم إلا الذل والصغار، ما يعتزون بدين الله وما يعتزون بثوابت وتشريعات هذا الدين التي إذا اعتزوا بها أعزهم الله. هؤلاء الكفار ما يتنازلون عن إجازاتهم، فلماذا المسلمون يتنازلون؟ لماذا المسلمون يتنازلون؟ الواجب على أهل الإسلام ألا يتنازلوا. والحمد لله يوجد مناصحات كما سمعت، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين في هذه البلاد الطيبة المباركة لما فيه رشدها وصلاحها وسلامتها والاعتزاز بدينها فيما يكون فيه خير عقبى في العاجل والآجل. نكتفي بهذا القدر، ما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.